Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا فاطمة بريمة وأقدم إلى حضراتكم فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر للعام 2023، وأبدأ النشرة بعناوين الأخبار. اثناشر قتيل جراء استمرار المعارك العنيفة في أم درمان وتجدد المعارك في جبل أولية لليوم الثاني. إقلاق البنوك في الأبي جراء تجدد الاشتباكات وحراك أهل كثيف في بورسودان. ظهور حالات إصابة بالكوليرا في بورسودان ومؤتمر في القاهرة لمناقشة الوضع الإنساني بالسودان. وصول 43 جريح جراء الهجوم على أردمتا إلى دولة تشاد، وأزمة إنسانية حادة في معسكرات وسط وجنوب دارفور. تجددت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح اليوم الاثنين في جبل أولياء لليوم الثاني، حيث تعالت أصوات الانفجارات بالحي، ونفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة النجومي للدفاع الجوي في جبل أولياء، مبين أن الجيش صد هجوم واستولى على عربات مدنية، ونشر الطرفان مقاطع فيديو تؤكد سيطرتهما على القاعدة ولم يتسنى الحصول على معلومات من مصادر مستقلة. قتل 12 شخص من بينهم امرأتين جراء تبادل الغصف المدفعي والاشتباكات العنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان يوم الأحد. وقال مواطنون من أم درمان لراديو دبنجة إن سقوط غزائف في عدد من حارات الثورة بأم درمان أدى إلى مقتل وإصابة المواطنين، وأشاروا إلى اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة في أم درمان القديمة بجانب إطلاق قوات الدعم السريع غزائف على سلاح المهندسين، ونوهوا إلى أن الدعم السريع أطلقت غزائف وسقطت بالقرب من معسكر سيركاب. أكدت وزارة الصحة الاتحادية ظهور الكوليرا في البحر الأحمر وانحسار الوبائيات في بقية الولايات، وأشارت وزارة الصحة بالقضارف إلى تسجيل حالتي وفاة و18 حالة مؤكدة بالكوليرا في القضارف يوم السبت، وارتفاع المعدل التراكمي إلى 1188 إصابة و43 حالة وفاة، وكشفت عن تسجيل 36 إصابة مؤكدة بحمى الضنك في القضارف يوم السبت، وارتفاع ارتفاع المعدل التراكمي للإصابة إلى 2517. توقعت منظمة اليونيسيف ارتفاع معدلات سوء التغذية في السودان نتيجة لزيادة العنف والنزوح وزيادة الفقر. من جهة أخرى، توقع اقتصاديون بانكماش الاقتصاد إلى النصف حتى نهاية العام الجاري بخسائر تصل إلى 14.6 مليار دولار في حال استمرار الحرب. ينعقد في القاهرة في الفترة من 18 إلى 20 من نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا تداوليا حول الوضع الإنساني في السودان في الذكرى السادسة لاندلاع حرب السودان، بهدف إنشاء منصة مفتوحة للتنسيق بين مبادرات ومنظمات المعونة الوطنية والدولية. وتنظم المؤتمر منظمة فكر للدراسات والتنمية تحت مظلة المجتمع المدني السوداني، ويشارك في تنظيمه جمعية أمراض النساء والتوليد في السودان والمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة، ونقابة الصحفيين والمجلس النرويجي للاجئين. كما يشارك في تنظيم المؤتمر بشكل مباشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. نظمت الفعاليات الشعبية بمدينة نيال أمس حملة كبرى لنظافة سوق نيال الكبير بمبادرة من الشباب المتطوعين، بهدف بناء وتأهيل سوق نيال الكبير الذي دمر جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤخرا. وكشف بعض الشباب لراديو دبنجة إنهم قاموا بنظافة السوق وجمع مخلفات الأسلحة في مكان محدد ليتم نقلها إلى جهات الاختصاص، وناشد الشباب سكان مدينة نيالة كافة بضرورة المشاركة ودعم المبادرات الشبابية حتى تعود مدينة نيالة نظيفة وتعود إلى سيرتها الأولى قبل الحرب. انتهت نشرة الظهيرة، قدمتها لكم من راديو دبنجة.
اعتبر الخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب تدمير كوبري شمباد نقلة نوعية للعمليات الحربية وستؤدي إلى زيادة حدة المعارك. وأوضح في حديث لراديو دابانغا إن تدمير الكوبري سيؤثر سلبا على إمداد الدعم السريع، حيث كان الشريان الرئيسي للإمداد من حيث الموارد والسلاح، وتوقع معارك أكثر شراسة ومحاولة توجيه ضربات موجعة ومؤثرة. وقال إن قوات الدعم السريع ستعمل على تصعيد الحجمات على كوبري الفتيحاب وسلاح المهندسين، مما سيزيد من ضراوة العمليات في أم درمان. وأضاف في هذا الخصوص:
تعتبر نقلة نوعية للعمليات، صورة أكثر شراسة ومحاولة توجيه ضربات موجعة ومؤثرة للميليشيا، وبالتأكيد ستزداد هجمات الميليشيا على بعض المواقع على رأسها كوبري الفتيحاب وسلاح المهندسين. هذا سيزيد من ضراوة العمليات في أم درمان. يعني
أدانت قطاعات واسعة تدمير كوبري شمباط صباح السبت، بينما تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات. وقال المركز الحقوقي الموحد إن موجة تحريض من نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي سبقت التدمير، وذلك بحجة أنه يمنح الدعم السريع ميزة عسكرية. أغلقت البنوك التجارية في الأبيض بولاية شمال كردفان أبوابها يوم الأحد بسبب الاشتباكات المحدودة التي وقعت بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. وقال مواطنون لراديو دابانغا إن البنوك أغلقت أبوابها بتوجيه من بنك السودان تحسبا لأي تطورات على خلفية الاشتباكات التي وقعت في غرب المدينة يوم السبت. وكشفت مصادر أن إصابة محدودة وسط المواطنين جراء الرصاص الطائش في المدينة. وأضاف مواطن من مدينة لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
البنوك ما فتحت طبعاً، السودان طلعت البنوك الليلة، السوق عادي، السوق عادي، ما حركة عادية، ما في عادي، بس البنوك.
شك النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور من أوضاع إنسانية قاسية جراء عدم صرف المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب. وأكد موسى بحر وهو أحد مشايخ المعسكر لراديو دابانغا إن عدد النازحين الجدد الذين قدموا إلى المعسكر من نيالة والمحليات الأخرى يفوق عدد النازحين بالمعسكر. وقال إن النازحين توقفوا عن الزراعة بسبب تردي الوضع الأمني مع توقف جميع الحرف والمهن والأعمال اليدوية. وأشار إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء والمسنين وعدم توفر الخدمات الصحية. وأضاف لراديو دابانغا في هذا الخصوص: كشف نازحون من معسكر الحميدية بزالينجي في وسط دارفور أن استمرار معاناة النازحين من تردي الوضع الأمني ونحب عربات الكار والحمير أثناء العودة من المزارع. وقال الرشيد محمد فضل من معسكر الحميدية لراديو دابانغا إن المعسكر استقبل عددا كبيرا من النازحين من معسكر الحصاهيصة وأحياء مدينة زالينجي، وأشار إلى تفشي أمراض سوء التغذية جراء عدم توفر الغذاء والدواء بالمعسكر، ونبه إلى عدم الحصول على أي مساعدات غذائية منذ اندلاع الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم توفر الأدوية لدى المنظمة الوحيدة العاملة في المجال الصحي. وأضاف في هذا الخصوص: وصل 23 من الجرحى السودانيين إلى مستشفى أبشي الإقليمي بتشات مساء الجمعة الماضي وقضوا لعمليات جراحية. وقال مراسل راديو دابانغا إن الجرحى جرى تحويلهم من مستشفى مدينة قريضة التشادية، مشيرا إلى تعرضهم لكمين نصبته قوات الدعم السريع أثناء انسحابهم من مدينة الجنينة لمدينة كلبوس. وأكد أن هناك أكثر من 20 من السودانيين الجرحى أصيبوا أثناء فرارهم من مدينة الجنينة، ولا يزالون يتلقون العلاج بمستشفى مدينة أدر الحدودية التشادية تحت إشراف منظمة أطباء بلا حدود. تزايدت معاناة اللاجئين السودانيين في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد بصورة كبيرة بعد تدفقات اللاجئين السودانيين نحو الأراضي التشادية بعد سقوط الفرقة 15 وشاه الجنينة، وتزايد أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دابانغا إن اللاجئين الجدد ليس لديهم مساكن ولا خيام، مبينا أن الخدمات التي تقدم لهم في الغذاء محدودة للغاية. وأضاف لراديو دابانغا من معسكر أدري:
وده طبعا ازداد سوءا، في زيادة بتاعت اللجوء جديد من الجنينة بصورة كبيرة جدا. الآن طبعا الناس الجداد الجدل أول حاجة كجانب إنساني لا عندهم معوى ولا عندهم مسكن وخدماتهم شوية تعبانة. لين قالوا أن المنظمات ما قبله كان صحيح في بداياته ده كان الناس جابهم وعوهم تكونهم كده وحتى الناس الجداد الجدل ما لقوا أي معوى جديدة ولا الغذاء يعني محتاجين المعوى أولا ومحتاجين الغذاء
شهدت ولاية البحر الأحمر يوم السبت حراكاً أحلياً كثيفاً ويحمل رسائل متعددة فيما حذر ناشطون من شرق السودان من محاولة افتعال أزمات جديدة في شرق السودان، حيث انعقد في جبيت ملتقى أهل شرق السودان بدعوة من ناظر أمم قبائل الحدندوة الناظر سيد محمد الأمين تريك وبحضور ناظر البني عامر وعدد من نظارات القبائل. وفي منطقة كلانيب بسواكن استقبل الآلاف شيخ خلاوي حمشكوري والشيخ سليمان علي بيتاي يوم السبت. وقال الباحث أبو فاطمة أو نور لراديو دبنجا إن التزامن بين الاجتماعين متعمد ويتهم أيادي سياسية لم يسميها بالعمل على تعجيج الشرق عبر محاولة إرسال رسائل بحدوث انقسام في الشرق. وأضاف في هذا الخصوص
حقيقة نحن نتأسف أنه بس أنه في يعني أيادي سياسية في واضحة بتعمل على تأجيج الشرق واضح أنه لكن هيهات يعني ما تتم هذه الإرادة إن شاء الله الشرق الثاني ما يتعرض لأي فتن قبلية أو أهلية.
نظمت لجان مقاومة وكيانات نسوية يوم الأحد وقفة تضامنية أمام جداريات الشهداء في القضارف تضامنا مع النازحين الذين جرى إخلاءهم بالقوة من مركزي إيواء يوم الأربعاء الماضي. وحمل المشاركون المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بحماية النازحين وترفض أي محاولات لقهرهم، كما رفضت الوقفة كل الحلول الأمنية وطلبت بمحاسبة كل من أقدم على إخلاء مركزي إيواء داخليات كلية الطب بالقوة. كشفت منظمة اليونيسيف إن أكثر من 3 ملايين شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا، وأشارت في تقرير إلى 1600 حالة اشتباه و67 حالة وفاة. وسجلت ولاية البحر الأحمر حالة وفاة وحالة إصابة أخرى جراء الكوليرا في سواكن. وفي الأثناء قررت السلطات إغلاق سوق بور سودان الرئيس من الساعة 5 مساء حتى 5 صباحا يوميا لدواعي صحية. من جهة أخرى سجلت ولاية كسلة 35 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالتي وفاة خلال أسبوعين الماضيين. وفي الخرطوم أعلنت غرفة طوارئ الكلاكلات تسجيل 16 حالة مؤكدة بالكوليرا من بينها 3 وفيات. طالبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بتكوين لجنة تحقيق مستقلة بغرب دارفور بشأن أحداث أردمتها بالجنينة. من جهة أخرى أدان المركز الحقوقي الموحد مقتل 750 شخصا وإصابة 1000 آخرين في أردمتها بالجنينة محملا الدعم السريع المسؤولية. وأكد في بيان أن جرائم شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقال والاحتجاز المدنيين ولقيادات الإدارة الأهلية. من جهة أخرى كشف مرصد شباب من أجل دارفور مشهد لحقوق الإنسان ووقوع حالات عنف جنسي على نساء في المناطق المتأثرة بالحرب بواسطة الدعم السريع. كشفت لجان مقاومة الكلاكلة أن اعتقال المهندس خالد محمد حاج المشهور بخالد هداسة الذي يسكن القبة مربع 6 من منزله واسطة الدعم السري والخميس. من جهة أخرى أدان محامو الطوارئ استمرار الاستخبارات العسكرية في اعتقال متطوعين وناشطين في الخرطوم نحو النيل والنيل الأبيض. يعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا بالقاهرة يوم الأربعاء القادم لمناقشة أجندة الراهن السياسي وإيقاف الحرب ومشروع الجبهة الوطنية. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مصباح أحمد لراديو دبنجا إن أهم القضايا التي تناقش يوم الأربعاء بالقاهرة هي تقارير لجنة الاتصال ونتائج اتصالاتها والدعوة المقدمة من حكومة جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية المتفق عليها مبدئيا نهاية الشهر الحالي. وأضاف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا حذر مزارعو الجزيرة من فشل الموسم الزراعي الشتوي نسبة لقياب الاستعدادات والتجهيزات وارتفاع تكاليف الجازولين. وكشف الأمين بابكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا أن ضعف الإنتاج الزراعي في العروة الصيفية بسبب عدم توفر الأسمدة ومياه الري بجانب عدم فتح القنوات لري المحاصيل الزراعية بجانب التكلفة العالية للأيدي العاملة والجازولين. وأضاف الأمين بابكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا.
واحد اتصل علينا قال في طائرة بتجيكم من مصنع كنانة داير على كل فدان 2000، فالناس ما قدرت تأكل، زايد على أن الشيء الموجود ذاته ما بطلوه، التكلفة الدائرة يزيد على التكلفة، ولذلك الإنتاجية كانت ضعيفة. حتى الآن الإنتاجية يعني الناس حفظت 10 شوالات في 4 فدان، الشوال فدانين في ناس ما أنتجوا، زايد على أنه الضرائب ذاتها دائمين ضريبة الموية وضريبة الإدارة.
الخبر الأخير في النشرة، عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض، والتقى البرهان على هامش القمتين عددا من الرؤساء والمسؤولين. من جهة أخرى قالت رئاسة جنوب السودان إن الرئيس الفاكير التقى عددا من الرؤساء في الرياض، من بينهم رؤساء كينيا وجيبوتي وأريتريا والسودان، وأوضح أن الرؤساء أعلنوا مساندتهم لجهود جنوب السودان في حل الأزمة السودانية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ جبريل آدم بلال، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، للحديث حول مباحثاتهم مع البرلمان الأوروبي ببروكسل، وأهم القضايا التي تم مناقشتها مع الأوروبيين، والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية والأزمة الإنسانية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ جبريل آدم بلال، نائب رئيس حركة العدل والمساواة في راديو دبنج وفي برنامج حديث اليوم.
مرحبا بك أخي العزيز محمد سليمان.
طيب، في الأسبوع الماضي كان لكم لقاء مع الاتحاد الأوروبي، ما هو أهم النقاط اللي تناولتوا مع الاتحاد الأوروبي المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي؟
شكرا جزيلا، والشكر موصول لراديو دبنجا ولكل مستمعي راديو دبنجا. صحيح، الأسبوع الفات كان لبينا دعوة في الحقيقة من البرلمان الأوروبي، و كان تقريبا الأربعاء الماضي التقينا ببعض النواب في البرلمان الأوروبي، والتقينا أيضا ببعض المسؤولين في الخارجية الأوروبية أيضا. وكان المحور النقاش في هذه اللقاءات إنه الوضع الإنساني بشكل عام في السودان وفي دارفور بشكل خاص، باعتبار إنه في دارفور وضع الإنساني يعني سيء من العام 2003، ما تغير شيء حتى بعد توقيع اتفاق السلام، النازحين هم النازحون واللاجئين في مكانهم، والآن بعد الحرب الأوضاع حتى زار السوء بعد 15 أبريل. فكان النقاش حول الأوضاع الإنسانية كان محور أساسي، وأيضا الحديث عن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة ومنبر جدة بشكل عام. و إحنا يعني رأينا في حركة العدل والمساواة للبرلمان الأوروبي أو أعضاء البرلمان الأوروبي إنه المنبر في حد ذاته كمنبر ساعي لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في السودان، يعني داعمينه واقفين وراه، لكن المنبر يحتاج إنه يكون في إمكانية لضم الجانب المدني، لأنه الآن الصراع بين الدعم السريع والقوات المسلحة، وإذا تم توقيع لوقف إطلاق النار ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ كانت واحدة من القضايا المطروحة للنقاش، لأنه بعد وقف إطلاق النار بالضرورة يكون في قضايا سياسية كبيرة الناس يتكلموا حولها. اتفاق سلام جوبا في حد ذاته برضو واحدة من القضايا المطروحة، كمية من الحاجات كانت مطروحة.
نعم، قبل ما ندخل في القضايا الثانية المطروحة فيما يتعلق بمنبر جدة وإمكانية يعني ضم المدنيين لمناقشة قضايا سياسية أخرى، يعني رد الاتحاد الأوروبي في مناقشته كان شنو؟ هل تطابقت رؤيته ورؤيتكم فيما يتعلق بمنبر جدة وضم المدنيين؟
طيب، في هذه الفقرة تحديدا هنالك يعني تأكيد على أنه المدنيين عنصر فعال ومهم في أنه لابد أن يضافوا في المرحلة المقبلة، وحتى أشادوا بالتحركات السياسية المتعلقة بالجبهة المدنية الديمقراطية لوقف الحرب، الشغل اللي تم في أديس تحديدا، وإحنا وريناهم أيضا أنه إحنا جزء مؤسس في هذا المشروع، وهم أكدوا على أنه المدنيين نفسهم حتى يضافوا في العملية السياسية بالضرورة يكون في نموذج كامل، يعني ما يعني بشيء أو بآخر، حتى نكون تفصيلي أكثر، إذا كان هنالك من جسم وهذا الجسم يعبر عن دائرة محددة، المركز مثلا أو أبناء الخرطوم أو غيره، مهما ادعى لا يمكن لهذا الجسم أن يكون ممثلا للشرعية السودانية. فهم برضو متفقين معنا في هذه الجزئية إنه يا أخي في المرحلة المقبلة أسعوا بقدر الإمكان، واحدة من نصائحهم أسعوا في هذه الجبهة المدنية إنها تكون جبهة مدنية ممثلة لكل السودانيين، لأنه إن كانت جبهة منحصرة في أعيان محددة أو في دوائر جغرافية محددة أو قوة سياسية دون المجتمع المدني، حتى لو ادعت هذه الجبهة إنها تمثل السودانيين يكون ادعاء ليس أكثر ولا أقل. متفقين معنا أيضا بأنه المنبر ما مفوض، لأنه إحنا وريناهم أنه في طوال الفترات التفاوضية ومنابرنا التفاوضية سواء كان في أبوجا أو الدوحة وحتى أخيرا في جوبا، المنابر لم تكن فعالة إلا إذا أصبحت مفوضة من جهة محددة. فوريناهم أنه يا أخي لابد من استصدار قرار من مجلس الأمن تحديدا، ودعم آخر من الاتحاد الإفريقي دعما لمنبر جوبا، وتوسيع وتعيين وسيط في هذا المنبر بحيث أنه التفويض يضمن وجود المدنيين في العملية السياسية في المرحلة المقبلة ما بعد وقف إطلاق النار. متفقين معنا بهذه المسألة، لكن أيضا هم بيعتقدوا أنه في إشكالية حقيقية الآن في مجلس الأمن، ومن الصعب جدا جدا في المرحلة المقبلة نتائج للصراع الأوكراني الروسي والصراع الغربي الروسي بشكل عام ومواقف الصين وكذا، من الصعب استصدار قرار في الوقت الحالي، لكن هي فكرة في النهاية استلموا الرسالة حقتنا بشكل حقيقي، وربما يعملوا من أجل هذا المبدأ في المرحلة المقبلة.
نعم. طيب، برضو ذكرت أنه فيما يتعلق بالوضع الإنساني في دارفور، وهناك يعني مزيد من النازحين ومزيد من اللاجئين لدول الجوار سواء كان تشاد أو أفريقيا الوسطى، برضو يعني دي يعني من القضايا المهمة، وقلت ناقشته مع الاتحاد الأوروبي، يعني أهم النقاط اللي توصلت ليه وحل الاتحاد الأوروبي، يعني وصلت أنه يقدم يعني مزيد للدعم فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين في دول الجوار.
هذه النقطة تحديدا كانت موضع حوارنا مع البرلمانيين الأوروبيين، وأيضا كانت الموضوع الأساسي للنقاش مع المبعوث الرئيس الفرنسي للقرن الأفريقي، التقيناه في باريس أيضا في اليوم اليوم ما بعد لقائنا مع البرلمان الأوروبي. وهم الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام مؤمنين على دعمهم المتواصل للسودان بشكل عام ولدارفور بشكل أخص، وأوضاع النازحين واللاجئين وغيره دي واحدة من مشاغلهم في الحقيقة الأساسية. لكن أيضا هم بروا إنه الآن معظم المنظمات العاملة في السودان وفي دارفور انسحبت نتيجة الأوضاع الحالية المدهورة، وأيضا تحدثوا عن إنه ما لم يكن هنالك وقف لإطلاق النار أو حتى وقف عدائيات يسهل عملية إيصال المساعدات للمتضررين للنازحين للاجئين لغيره بيكون في إشكالية حقيقية. وإحنا شرحنا لهم بشكل تفصيلي شكل المعاناة اللي بيعانوها الناس سابقا قبل 15 أبريل اللي هو ناس أهلنا في المعسكرات النازحين واللاجئين وغيرهم، والآن ما بعد 15 أبريل أوضاع زادت سوءا، ويعني حتى تحدثنا عن أوضاع مثلا النزوح الحدث في سواء كان في جنينة أو في نيالة أو في غيره، إذا كان هنالك أكثر من 700,000 قبل الحرب في تشاد فقط من اللاجئين، هنالك 2.5 مليون معسكرات نازحين داخليا، الآن أرقام النازحين ازدادت وأرقام اللاجئين تضاعفت. الإشكالية الحقيقية الآن اللي بتواجهنا إحنا وبتواجههم هم إنه إمكانية استتباب الأمن، أي شيء من شأنه أن يؤدي لاستتباب الأمن حتى يمكنهم من إيصال هذه المساعدات. حتى المبعوث الفرنسي أيضا واحدة من الإشكاليات الحقيقية هم يروا أنه بالضرورة الإبقاء على الأوضاع في دارفور بقدر الإمكان آمنة، وتحديدا الشريط الحدودي بين السودان وتشاد، باعتبار أنه هذا الشريط يأوي العديد المئات بل الآلاف من اللاجئين في الحدود التشادية أو النازحين في الحدود السودانية.
طيب فيما يتعلق برضو ذكرت أنه يتعلق باستلام الدعم السري لمناطق في دارفور مثلا، يعني في الجنينة وفي حي أردمتة بالذات، يعني حصل مجازر، والمجازر ده كل العالم يعني يتحدث عنه، تقارير المنظمات الدولية وثقت الشيء الحاصل ده وأدانه الشيء الحاصل ده. انتوا في حركة العدل والمساواة رأيكم شو فيما يتعلق بالمجازر اللي حصلت في الجنين، وهل برضو ناقشتوا برضو الاتحاد الأوروبي؟
نعم نحن نشوف واحدة من القضايا الأساسية، موقفنا من هذه الجرائم ثابت، حتى أعلن ذلك واضحا في 27-28-29 أغسطس الماضي عندما عقدنا المؤتمر الاستثنائي للحركة وتم انتخاب قيادة جديدة للحركة، بجانب إدانتنا للحاجات الكثيرة اللي حصلت في السودان من 25 أكتوبر زائد 15 أبريل الحرب اللي قامت، والجرائم اللي ارتكبت سواء كان في الجنينة أو في أي مكان آخر، ارتكبت من قبل القوات المسلحة، ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع، ارتكبت حتى إن كانت ارتكبت من قبل قوات الحركات المسلحة نفسها، هذه الجرائم مرفوضة جملة وتفصيلا. هذا موقف مبدئي لدينا في العدل والمساواة، ندين أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين حتى لو كان هذا العنف صادق من قوة تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية. فإحنا تكلمنا معهم في هذا الاتجاه ووريناهم برضو موقفنا الثابت كعدل ومساواة الحيادي المتعلق بأنه إحنا لن نكون جزء، لن نكون الغدة للحرب ولن ننحاز إلى أي من الأطراف. وهذا الموقف أيضا بمكننا أو مكننا شرحنا لهم أنه هذا الموقف مكننا من الاتصال بالأطراف المتصارعة. الآن حتى الأوضاع حقت الفاشر الأخيرة تحدثنا معهم أنه هناك تواصل مع كل الأطراف، بغية تجنب ما يمكن تجنبه، إنغاز ما يمكن إنغازه. فهنا عدنا كل جرائم ارتكبت في دارفور وفي أردمتها في الجنينة في أي مكان، وما زلنا وحتى الآن أي جريمة ترتكب سواء كان من الدعم السريع، من الجيش، من أي قوة أخرى، قوات الحركات المسلحة، أي جريمة إحنا أصلا ندينها يعني مقدما، لا يمكن أن نسكت عن أي شكل من أشكال الجرائم. وهذا أيضا لا يعني أنه إحنا لا ينبغي أن نكون في تواصل مع هذه الأطراف عشان نقدر نساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونساهم في استباب الأمن، إيصال المساعدات التي يمكن أن تصل إلى المتضررين سواء كان في الجنينة أو في الفاشر أو في دارفور بشكل خاص أو السودان بشكل عام.
طيب ذكرت أنه يعني فيما يتصل أو يتعلق بمواقفكم اتصال بكل الأطراف من أجل يعني نزع فتيل الأزمة. الآن يعني الأوضاع في الفاشر يعني بلغت ذروتها، وشهدنا برضو يعني معارك، والفاشر زي ما يقولوا المعقل الأخير، يعني معظم المدنيين يعني نزحوا للفاشر سواء كان من جنوب دارفور أو وسط دارفور أو غرب دارفور. فالفاشر الآن بقي هو الملاذ الآمن لكل الناس النازحين الجو، بالإضافة لسكان مدينة الفاشر والناس ذات من القرى حول الفاشر برضو والمدن المتوسطة برضو كلهم نزحوا للفاشر، والفاشر الآن بقى تعوي الملايين. والآن يعني برضو في نزر بتاع اشتباكات ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. انت برضو عملتوا شنو يعني فيما يتعلق بنزع فتيل الأزمة؟
ما زالت الجهود متواصلة ما بين قيادة حركة العدل والمساواة، الدكتور صندل تحديدا هو في تواصل مع الأطراف، وهذا التواصل حتى استمر أيضا في نيالة، في الجنينة، في زالينجي. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد أن أذكر إنه الإخوة في الدعم السريع يعني بيفتخر إنه صراعهم الأساسي مع القوات المسلحة وليس مع الأطراف الأخرى، يعني حتى قوى الكفاح المسلح الموجودين في الفاشر ما عندهم معهم مشكلة، المدنيين الموجودين في الفاشر ما عندهم أي مشكلة مع نازل، على حسب الكلام اللي هم قالوا إنه صراعهم مع القوات المسلحة مع الجيش اللي موجود هناك، وبيفتخر إنه الجيش ثوب الكفاوي كلها موجودة في الجيش. وحتى أكدوا أنه يا أخي الآن بعد خروج القوات المسلحة من نيالة، الآن نيالة أيضا أصبحت مكانا آمنا وملاذا آمنا للآخرين، لكن مع ذلك إحنا حتى الآن نرى أنه لا بد من إيجاد مخرج سلمي. وما أعتقد أنه هذه الجهود يعني تمخضت عنها التمهل إلى حد ما في الفاشر، وفي حوار، الحوار لم ينقطع بعد، الأمل لم ينقطع بعد، ونتمنى أنه نتائج هذا الحوار تصل تكون نتائج ملموسة بحيث أن الفاشر لا يعرض للخطر ومواطنين الفاشر أيضا لا يعرضوا للخطر. ما دارين إحنا أي ضحايا من المدنيين تحديدا أو تدمير ممتلكات المدنيين أو نهب مدخرات المدنيين أو غيره. بنحاول بقدر الإمكان أنه نتلافى ما يمكن تلافيه. إذا توفقنا في هذا المشروع فحميد المجيد، وإلا فبنحاول أنه نطلع بأقل الخسائر. أنا حتى الآن أقول أنه الحوار موجود والتواصل موجود، وكويس أنه في استجابة من هنا من هنا وهناك، وحتى الأطراف الإخوة في قوى الكفاح المسلح أيضا موجودين في الفاشر في تواصل في هذا الموضوع. ونتمنى أنه نطلع بنتائج تجنب أهلنا في الفاشر تحديدا ويلاة الحروب.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا.
تشكر يا أخي العزيز. شكرا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا التقرير الخاص عن الحالة الإنسانية في بعض ولايات دارفور، وذلك على خلفية القتال بين الجيش والدعم السريع وسقوط بعض المدن في يد الدعم السريع. سنطوف على عدد من المدن من الجنينة وغارسيلا والفاشر وانتهاء بالكومة. نبدأ بمعسكرات الجنينة والشيخ عبد الرازق.
ما زالت الأوضاع الأمنية في معسكر الحصحيصة حشة جدا رغم الهدوء الحذر اللي قاعد يسود في هذه الأيام، إلا وأن عملية النهب ما زالت مستمرة في الفترات المسائية من قبل الميليشيات اللي بيجوا بالدواب مثل الحسين والجمال وغيره، يعني بينهبوا في منازل هؤلاء الضعفاء الأبرياء اللي هم نزحوا إلى داخل المدينة الزالنجي، وبعدهم في معسكر الحصحيص الحميدية وبعدهم في معسكر 5 دقائق. وأيضا إذا وجد زول في الطريق مشي يشيل حاجاته يجي برضو قاعدين ينهبوا منه. فنحن بدورنا اليوم عملنا إعادة إرسال لجنة النازحين إنه يقابل السيد قائد قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور لمزيد من التنسيق والترتيب لمحاولة ضبط الوضع الأمني وإعادة رتق النسيج الاجتماعي في ولاية وسط دارفور ومحاربة الظواهر السالبة ومحاولة إعادة الوضع الأمني إلى طبيعته. ونحن بنناشد قائد قوات الدعم السريع لمزيد من التنسيق ما بينه وبين لجنة النازحين وناس المدينة عشان نقدر نرجع الولاية ده إلى وضعه الطبيعي. أما من الناحية الإنسانية فالوضع الإنساني في أدنى مستوياته وفي حالة يرسى عليه، لأنه معسكر الحصحيصة هو كان معسكر مختص بالسكان وفيه أكثر من 130 ألف نسمة، والآن النازل كلهم في الآراء إما داخل مدينة زالنجي إما في معسكر الحميدية إما في معسكر 5 دقائق، وبعدهم يعني اتجهوا إلى أماكن غير معلومة. نحن ما بنقدر نهددها بسبب انعدام الشبكة في ولاية وسط دارفور وغرب دارفور. ونحن من هذا المنطلق بنناشد العالم إنه بالإسراء لإنقاذ هؤلاء الضحايا بولاية وسط دارفور ومعسكرات زالينجي بصورة خاصة، لأن التبرز في الآراء والوضع الماشي ممكن يسبب أمراض خطيرة مثل الكوليرا والوباء والأمراض الفيروسية اللي بتتناقل، لأنه الوضع ده صعب جدا. نحن يعني بنناشد كل الدمير العالمي بالتحرك بصورة عاجلة لإنقاذ ولاية وسط دارفور من كارثة إنسانية مقبلة، فعلى العالم كله أن يتحرك في هذا الوضع الصعب لإنقاذ هؤلاء الضحايا. شكرا.
ومن الجنانة إلى غارسلا، حيث يتم الحديث عن استقرار نسبي هناك وارتفاع في الأسعار.
طبعا السوق هو الآن سوق غارسلا فاتح والحمد لله والناس بتساوق، لكن البضائع يعني فيها غالي شديد. المد بتاع الدخن بألفين جنيه متوفرة، لكن بتجينا عن طريق تشاد، تجي من تشاد بالطريق بتاع فور برنع. الناس بتساوق بتشيل البضاعة من هناك وبتجي البضاعة بتخش غارسلا وبتخش المناطق القريبة هنا، لكن البضاعة غالية شديد. أما بالنسبة للكهرباء، الناس محتاجين لبوابير، محتاجين لوقود، والمستشفى برضو فاتح بتاع غارسلا، لكن يعني معانين الناس من الأدوية، الأدوية بقت بسيطة جدا. والأمن الآن الحمد لله مستدب، في تفلتات فعلا لكن تفلتات ما كثيرة، يعني أمن الآن مستدب والمياه متوفرة، لأن المنطقة بتاعتها غارسلا متوفرة المياه فيها والمياه متوفرة. أما الأنترنت يعني عن طريق الواي فاي، والاتصالات هي مقطوعة من زمن العيد، الاتصالات انقطعت فما في اتصالات لا زين ولا سوداني وهنا، بس بعض الأحيان بتجي في الأسبوع بتجي مرة الشبكة أو مرتين، وكبلها وقود بسيط يعني هو بجهود حق المواطنين والناس المكلفين هنا، وكبلها وقود الناس بيتكلموا دقائق أو دقيقة أو دقيقتين أو خمسة دقائق، بعد ذلك شنو بتقطع. بارك الله فيكم.
وعلى عكس غارسلا، الأوضاع في الجنينة تشهد عدم استقرار واعتداء على النازحين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
والله من الناس اللي استلموا كده المهم قتلوا من الناس كثيرة وأسرى كثير، يعني ولا كل متداول يعني، ومعنا شديد، ويعني انتهاكات يعني زي بتاع شهر ستة الفات مدى دك نفس الانتهاكات يعني كمان بل أكثر من دك. ده الحاصل طبعا الشعب السوداني الباقي ولايات، انا ما اعرف بنظره كيف، لكن ولايتنا طبعا من مفودات بتاع جدة من بدا وبعد منه مرورا بتاع اسوبيا وكينيا، والمهم يعني نزل من مشروع المهم جلسوا ورجعوا. حس يعني الحاجة حصل ده لانه يعني ما نتوقع انه شعب نتوقع ده اللي هو حاجة لانه نستغرب ده الموسم.
هل الاعداد زايدة؟ نعم. ولا كيف؟
الاعداد زايدة شديد.
وطلعت من الجنين 200
أمس.
أمس طلعت من الجنينة في الطريق واجهتكم شنو طيب؟
فأربع مساء.
وكيف خليت الأوضاع في الجنينة؟ المحلات فتحت؟ الأسواق فتحت والمحلات فتحت والأوضاع كيف؟
لا لا لا، ما في محل ذات إنك أنت تبغى كله ريحة بارود ومود والبس، يعني ما في تريد يعني. يعني ما في.
أيوة، وأنتوا الفترة اللي فاتت دي كلها كنت قاعد في الجنينة؟
نعم.
الفترة اللي فاتت دي كلها كنت قاعد في الجنينة؟
أيوة نعم، كنت في الأرض متى.
وكيف كانت الأوضاع الفترة اللي فاتت؟
فترة وقت ده كانت أمن شوية كده مستدب طبعا. هنا طبعا أي زول يعني بتاع رطمتها ده بتاع رطمتها وبتاع جنينة كان في الجنينة كده كان كله زمان ده.
أيوة، يعني أنت كنت تحت حماية الجيش في رطمتها؟
نعم، هنا طبعا مواطنين لكن كنا في الجنينة، والمهم يعني جو انزلق أننا كنا كان مشينا لرطمتها فترة. أيوة. كنا في رطمتها، والأمجة الأمجة القريب ده هو عوزاء طبعا هناك ذاته طبعا أطفلت مرة يومين، يوم الثالث ده خلاص فجأة تقلل المحاكم وكده. طيب
هل انت شفتوا جرائم بعينكم، جرائم تم ارتكابها هناك؟
نعم.
حصل شنو انت احكي لي مشاهدات.
شفنا بأن والله يعني شفنا انه قتلة، والمهم يعني ناس ذاته يفتشوا الزول ذاته انه يمسكوه يستجوبوه، كان دقيقة مثلاتي بقتلوه فيه يعني ذاتي القبائل. يعني برضو علينا معاكم بتاعنا علينا تاني طبعا ما عندنا انه نفرض، كانت زمان كانت بين المسالد ونهنا، لكن حتى ده علينا ما دايرين انه دول اسوء يكون في جوة جنينة، ده الهدف اول والاخير. امس ده المهم على المعنى علينا شاعتنا في انه المهم ابقوا دول اسوء، المهم ده بقى مشكلة ذاك
هسه عدد الناس اللي جو من الهجوم الأخير بدأ كم تقريبا؟
يعني من أمس لليلة،
هاي من الأسبوع الفات يعني، يقول يوم الأربعاء من بدأ الهجوم
والله من أسبوع الفات أمس علينا لما أنا جيتنا ذاته، أنا جينا حاجة بتاع يعني 3000 جينا في زمن واحد، نساوين وشفا ورجال وكده. يعني جينا علينا طبعا جينا يعني علينا برانا كده، بس جينا 3500 نفر وصلنا لأدقم، ومن أدقم جينا لأدرة. الاستقبال بتاع أدرة طبعا يعني كويس، يعني استقبلونا كويس، يعني ما كسروا معنا، وحكومة شرية كان واقف أمني وذاته مستطاب، لأنه مشوا استقبلونا جابونا ديل أهلكم وكده، جابوا أدونا أكل، يعني جزء منا ما عنده ملابس ذاته أدوهم ملابس، وجزء منا كمان المنزول تعبان كمان ودوه في المستشفى وكده، زول عنده دك أو عنده دربة ولا أو حاجة زي ده، ودوهم في يعني ودوهم في مركز دليا أو حسر. هنا أنا طبعا ما جانا حاجة، طبعا ما تقونا، لكن الناس اللي معنا كانت تقوم كثير ذي، المهم رفعنا مسارنا ودينا في مستشفى. هنا رجعنا في أدقوم، المهم مصارف بتاع أدقوم، يعني الدين جاينا عانت وديكم كيف والله كتروا فلان هنا والآن هناك كده.
ومن الجنينة للفاشر وأزمة مياه حادة هناك،
في أزمة مياه في الأحياء الجنوبية، يلا الأحياء الجنوبية هي ثورة جنوب اسمه أمسيجيرا، هي مدرج قدام هناك زمزم، معسكر زمزم، ده كلهم طبعا المواطنين من الاحياء الشماليه والاحياء الشرقيه نزلوا للحتات دي، في ازمه بتاعت مياه ونازين معسكر نفاشه، كلهم مشوا للحتات دي، بالتالي ال 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 الاداره بتاع المياه هنا في الفاشر ذات واقفه، المويه شغاله، وناس التناكر قاعدين بنقلوا، وناس الكوارب بنقلوا المويه، وبقى في شح بتاعت مياه.
والاسعار كم يعني الجوز بيه كم؟
ال ال البرميل يصير 5000 التنكر.
ووضع الناس النزح للأحياء الجنوبية كيف الآن؟
والله الوضع جيد يا أخي، الناس بيقى الحتات ذات الأماكن ما بتشيلهم، أماكن ضيقة، الناس كلها عملت هناك يعني.
قاعدين وين هسه؟
الآن والله في أكثر حاجة في زمزم والثورة شمال، الثورة جنوب أقصد، زمزم والثورة جنوب، وهي الهجرة ومشجيرة والمدرج.
ها والأوضاع في الفاشر كيف هو؟ هل في أي توترات أي حاجة؟
والله توترات دي حاصلة يا أخي، المواطنين كلهم عايشين على تروب وخوف وهلأ، يعني الميليشيا مهددة الناس إنه بيهجم الليلة بكرة، كل يوم بعيدوا إنه داخلين وفي وجود جاية من برا.
جات تغلط وين؟
والله في هتة بقول لي وانا جبال وانا ده شمال غرب الفاشر.
لكن ما في غوات خشت الفاشر لحد الآن؟
في جزء دخل.
نختتم أعزائي هذه الجولة بالكومة وحركة نزوح واسعة نحوها.
جديد ياهو، حركة نزوح كبيرة على مستوى شمال دارفور، بالأخص في ازدياد يومي إلى محلية الكومة، في ناس يعني قاعدين في الشجر، يعني في 15 مراكز بتاعت إيواء، يهود المدارس، يعني المدارس الناس استغلت المراكز بتاعت إيواء، لكن المدارس دي كلها قفلت. حاليا في ناس قاعدين في الشجر ساكت، بعد ذاك نحن خاطبنا الجهات المنظمات الموجودة على مستوى الولاية حسب التوترات الموجودة على مستوى الولاية وكده، ما قدروا إنه هم يلحقوا انه يجيبوا مثلا خيم او حاجة زي ده، لكن حقيقة الوضع صعب شديد في محلية الكومة، والازدياد بتاع النازحين ذاته عمل ازمة في الموية، وحتى الازمة نتيجة برضو لعدم وجود الجازلين برضو، فحاليا الوضع صعب حقيقة، بالاخص الناس الجو مؤخرا في ناس موجودين على مستوى الشجر، أنا قبل شوية كان ممكن كان نعمل مداخلة معهم، لكن أنا قبل شوية جيت منهم لكن ما كنت تليفوني فاتح البيانات، لكن حالهم بجد صعبة، حتى في ناس مرقوا ما عندهم قطة ولا عندهم أواني إنه عشان يعملوا فيها أكل وكده، دي كلها حالة صعبة جدا صراحة يعني، وإحنا بنناشد إنه المنظمات لو قدرت إنه تتدخل الموضوع ده بشكل عاجل، وإنه ده الشيء الموجود بالضبط كده على مستوى محلية الحكومة يعني.
طيب عدد الناس اللي وصلوا الآن بعد المعارك الأخيرة في الفاشر كم تقريبا يعني الحصيلة الأولية؟
بالتقريبا 265 أسرة، ده بالتقريب يعني، وربما زيادة ذاته، ده بالتغريب، لأنه حركة يعني يوميا الحكومة دي جاي لها أعداد بتاعت نازحين على مستوى الولاية، لكن الحصر الحقيقي لسه ما تم. لكن ده بالتغريب حدود 265 أسرة. كان في الجهات المختصة زي المدير التنفيذي وبتاع شكلوا لجان عشان اللجان دي يتم حصر الناس الجو، لكن الأولوية إنه الناس تشوف كيفية تسكين الناس دي، تشوف لهم حتات. حتى أسي شكلنا لجان في لجنة بتاعت حصري، وفي لجنة بتاعت الإيواء والإسكان، وفي لجنة بتاعت الدعم الشعبي، يعني الإسناد الشعبي، إنه الناس دي هيكون في دعم لهم، يودوا لهم وجبات، بعد ذاك يكون في سلة غذائية. ما إن شاء الله إنه الناس شكلت اللجان ده ولسه، لكن بكرة الموعد إنه الساعة 8 الناس دي تباشر شغلها في الموضوع بتاع الحصر عشان يكون حصر دقيقي. والموضوع بتاع الإسكان في ناس هستي حاليا شقالين في إنه في 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 بتلقى إنه في بيوت جوا مصورات تصوير ساكت، لكن ما فيها حاجة. هسي بدينا إنه نجمع قش وحطب من المواطنين الناس الساكنين في حالية الحكومة عشان نبني رواكيب ونبني حاجة إنه نقدر نسكن الناس القاعدين على في الأشجار.
طيب النازحين جو الفترة اللي فاتت يعني قبل المعارك الأخيرة في الفاشر عددهم كم على وجه التقريب؟
عددهم حسب الحصر بتاعت اللجنة، في لجنة عملها المدير التنفيذي حسب كانت رفعت للمنظمات ذاته، كان جاد زي 9 منظمات زارت المحلية، فيها مفوض العون الإنساني ذاته ممثل 1952 أسرة.
طيب
آخر
هسه النازحين الجدد بيأكلوا من وين ويشربوا كيف ووضعهم كيف؟
والله وضع صعب، بياكلوا بس يا هم اي زول حسب وضعه الخاص. وبعد ذاك في ناس خيرين قاعدين يدعموا، ونحن قاعده تجينا بلاغات حسب الناس الموجودين انه في اسره بيجاي مثلا شويه وضعها صعب ومتعففه ما بتتكلم. بعد ذاك نحن بنتدخل حسب الاشتراكات بتاعت الخيرين وحسب الاشتراكات بتاعت لجنه الشباب المبادرين، يعني اللي قدرنا عليه وبنوديه، لكن حسب برضو الظروف بتاعت الموية صعبة. حتى الناس الساكنين في المدارس وضعهم صعب، إنه الموية بكون في برميلين أو 3 مخطوطات كل الناس بتشرب منها، ما في أواني عشان يكبوا فيها المياه، يعني حالتهم صعبة صراحة جدا.
بهذا نصل أعزائي لختام هذا التقرير الذي تناولنا فيه على عجل الأوضاع الإنسانية في بعض مدن دارفور. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه، خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل. برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
يا الخرطوم يا العندي جمالك، يا الخرطوم يا العندي جمالك، جنة رضوان طول عمري ما شفت مثالك، طول عمري ما شفت مثالك في أي مكان.
شبك يا وطني زيك ما لقيت يا وطني أنا هنا شبك يا وطني زيك ما لقيت يا وطني في وجودي أريدك وغيابي في وجودي جميل